قال بينما رجل، بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته. وش أراد بينما رجل؟ يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو خبر مقدم لرجل، ورجل مبتدا مؤخر. وإذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف، يعني في حال وقوفه وقع. وقوله فواقصته معناها دقت عنقه، لما سقط سقط على عنقه أو على رأسه فمات. فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره، فقال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله بماء وسدر، الماء واجب بلا شك، والسدر فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث، وأمر به في حديث تغسيل ابنته يغسلنها بماء وسدر. قالوا والأصل في الأمر الوجوب، ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه. ما هما الثوبان؟ الإزار والرداء اللياني كان عليه في حال الإحرام. ويقول ولا تحنطوه، الحنوط أخلاط من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الأكفان. وقال الفقهاء رحمهم الله إنها تجعل في قطن، وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده، هذا بالنسبة للميت قبل أن تلف عليه الأكفان. وقال ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، بل يبقى رأسه مكشوفا. علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد له علامة والمحرم له علامة، علامة الشهيد هذا الدم، وعلامة المحرم التلبية، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. فكان المتلبس به يحشر يا حيدر، نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل. لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا، مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه، لكن هذا مات ميتة على غير المألوف. ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومنها أن غسل الميت فرض كفاية. لقوله اغسلوه، وهو نفسه ما باشر الغسل، ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشروا الغسل. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه، وأما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثل الأذان فرض كفاية، لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول الوقت بغض النظر عن الفاعل هل هو زيد أو عمر أو بكر أو خالد. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر. من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يغسلوه، مع أنه فرض كفاية ما قال أنا أغسله، بل قال اغسلوه. وهذا له نظائر كثيرة، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشغول بما هو أهم، مثل ما أمر بأن يراق على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، وهو لم يفعل ذلك. ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت، أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه. ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له. من أين تؤخذ؟ بماء وسدر، فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيحه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وأن قسم الطاهر هذا لا وجود له في السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم أن لا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهما أو اللذين أحرم بهما، لقوله كفنوه في ثوبيه. وهل يؤخذ منه أن الثلاثة أثواب لا تجب؟ نعم، لأن لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا. ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ولا تحنطوه. ومن فوائده مشروعية التحنيط لغير المحرم لقوله ولا تحنطوه، فإن في هذا دليل على أن التحنيط كان من عادتهم ومما شرع. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه. من أين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه. طيب، واعلم أن هناك فرقا بين التغطية والتضليل، تضليل بالضاء، فالتضليل جائز والتغطية حرام. وهناك فرق أيضا بين التغطية وبين الحمل، حمل الشيء على الرأس فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية، ولا يقال إن الرجل غطى رأسه، اللهم إلا إذا قصد في هذا الحمل، إذا قصد تغطية فهذا شيء آخر، لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التضليل ثلاثة أقسام، قسم ثابت، وقسم تابع لك، وقسم أنت تابع له، ثلاثة أقسام. القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجماع، مثل الخيمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستطل بها بلا شك، وهذا جائز بالنص والإجماع. وقسم ثاني تضليل تابع لك، مثل الاستظلال بالشمسية وما أشبهها. وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه، هو غير ثابت لكن تتبعه أنت، مثل التضليل بالسيارة المستورة. فالمذهب أن الأول من الأقسام الثلاثة جائز، والثاني والثالث غير جائزين. ولهذا يجب على كل من قلد المذهب أن يكشف سقف السيارة، كل الصوالين يجب أن تكشف سقوفها. نعم ولم يعمل العجيب أنه ما عمل بهذا أحد إلا الرافضة، لكن الله أعلم بالنيات، ما عاد ندري هل إن هذا هل قصدهم بهذا أنهم مطمئنون إلى هذا القول، أو أن قصدهم لأجل أن يخالفوا أهل السنة، لأنهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون أن هذا عبادة، وقد يفعلونه من أجل مخالفة أهل السنة، وإن كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم أن يكون لهم شعار خاص به. وعلى كل حال الله أعلم، لكن هذا أمر محتمل. وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الإمام أحمد فإنه يحرم عليه أن يركب السيارة المسقوفة، لأنهم نصوا رحمهم الله على أن المحمل لا يجوز للمحرم أن يركبه، محمل كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل. طيب، أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز، لأنه ثبت من حديث أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أو عنهم أن أحدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس أو يظله من الشمس. وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة، وليس في أيام التشريق، لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى جمرات ماشيا لا راكبا، فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك، والعمل على هذا والحمد لله الآن. من فوائد الحديث إثبات البعث لقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفتم. ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا من إظهار شرفه وفضله أمام الناس.